بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. وبعد، إخواني، فنحمد الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات في هذه الأيام المباركة، نتزود فيها من الخير والأجر، وهذا فضل يختص الله عز وجل به من شاء من عباده، حيث يجعل شغل العبد في طاعة الله عز وجل، يستثمر أوقاته في مثل هذه الأعمال المباركة التي تزيده من الله سبحانه وتعالى قربا. لما كان هذا القلب كالملك المتصرف في هذه الأعضاء، كانت له هذه الأهمية البالغة من ناحية الاهتمام به والتنبيه على ذلك من النصوص الشرعية التي تبين أهمية العناية بهذا القلب والأخذ به حيث نجاة العبد. وذلك أن القلب هو عماد الأعضاء، وهو الذي إذا استقامت الجوارح واستقامت الألفاظ، فتكون الأعمال كلها والجوارح تابعة لهذا القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المضغة، هذه اللحمة الصغيرة التي تكون في صدر الإنسان، إنما تحكم الجسد من خلال هذه المضغة. ولذلك كان الواجب على الإنسان أن يهتم بصلاح قلبه، وأن يكون هذا القلب مسددا على العمل الصالح، مدربا عليه، راغبا فيه. ولذا يكون عليه التنبيه أن يعرف العمل الصالح فيعزم عليه، ويعرف العمل الذي يدخل عليه الشيطان من خلاله فيغلق ذلك الباب ويفر عن ذلك المكان الذي فيه هلاكه. وهذا واضح بين، والذي دلت عليه السنة النبوية وأمرت به ونبهت عليه، ما كان ذلك إلا لأن هذا القلب هو كالملك بالنسبة لهذه الجوارح التي تمثل الجند لذلك القلب. ولذلك كان الواجب الاهتمام به، وإنما سمي هذا القلب قلبا لكثرة تقلبه، حيث إنه يتقلب. ولذلك كان من يمين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقسم به كان يقول: لا ومقلب القلوب، وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وما ذلك؟ لأن القلب هذا يتقلب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان الواجب الاهتمام بذلك حق الاهتمام، والعناية به حق العناية، لأن نجاة العبد من صلاح قلبه، وهلاك العبد من فساد قلبه. قال أبو موسى الأشعري رحمه رضي الله عنه: إنما سمي القلب من تقلبه، وإن مثل القلب كمثل ريشة بأرض فضاء تضربها الريح ظهرا لبطن. فإن اكتسب العبد العمل العلم النافع والعمل الصالح، دل ذلك على حياة قلبه، ودله ذلك إلى كل خير. إذا بدأ يتعلم العلم الصالح ويتبعه بالعمل الذي يكون فيه نجاته، دل على اكتساب الخير، وأن الله عز وجل أراد به خيرا. وهذا يدل كذلك على حياة قلبه، وأن هذا القلب لحياته يدله على محاسن الأفعال. وإن عمد إلى الفعل السيء فإن ذلك إنما مصدر لفساد القلب ويدل على فساد قلبه وفساد العمل الذي يؤدي إلى قسوة القلوب فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى لا حياة فيه ولا نور. والقلب إخواني ما دام في هذه الحياة المرء يعيش فيها ويتنفس الصعداء وروحه لا زالت في صدره ونفسه يخرج فإن هذا القلب معرض للفتن، فإن رد هذه الفتنة كان في ذلك نجاته، وإن تشرب هذه الفتنة كان في ذلك هلاكه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قسمين صنفين: صنف أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا المثل الذي يضربه النبي عليه الصلاة والسلام يبين مسألة القلوب وكيف تتعامل مع الفتنة. فإذا شربت هذه القلوب الفتن أصبحت سوداء، وضرب لها مثلا كالكوب المقلوب المنكوس الذي لا يدخله شيء ولا ينتفع فيه صاحبه، وإذا هذا القلب رد هذه الفتنة نكتت فيه نكتة بيضاء، وكلما جاءته فتنة وردها صقل هذا القلب صقلا جديدا حتى يكون هذا القلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وتعرض الفتن على القلوب، وهذه الفتن تتمثل في فتن الشبهات وفتن الشهوات، فإن فتنة الشهوة ربما يكتشفها الإنسان من بداية مجيئها، لأن الشهوات واضحة كالزنا والغيبة والربا وغير ذلك مما تستهويه النفوس، ولكن الأخطر حينما تعرض تلك الفتنة التي تمثل الشبهة في قلوب العباد ولا ينتبه لها أكثر الناس حتى تقع منه في مقتل ثم ترديه وهو لا ينتبه لذلك. وإنما الشبه هي أخطر ما يعانيه الإنسان، ولذلك كان الواجب على العبد أن ينتبه لما يحوط في قلبه من الآفات والأمراض التي تفسد هذا القلب وتتلفه وترديه، ولا بد له أن يتيقظ حق التيقظ، لأنه إذا انتبه إلى ذلك ورده وفي كل يوم يصقل ذلك القلب حتى ينتبه من الفتنة ألا تخترق عليه قلبه فهو على خير عظيم. آفات القلوب إخواني كثيرة، وأمراض القلوب كثيرة أكثر، والمفاسد التي تدخل على القلب كثيرة جدا، وحسبك أن تعرف ما يؤدي إلى فساد القلب من الأمور الكلية العامة التي يندرج تحتها كثير من المفاسد وكثير من الآفات والأمراض التي إذا دخلت على قلب العبد أردته قتيلا فلا ينتبه إلا بعد فوات الأوان، ربما يراجع دام أنه في هذه الحياة، وربما أنه يتبع الفتنة الفتنة حتى يسقط قلبه ويردى ذلك العمل. أعظم هذه الآفات التي ترد على العبد هي ما يكون من قسم الشبهات، وأعظم ذلك مسألة الرياء. والرياء هو أن يعمل العبد العمل ثم يريد أن يراه الناس، ومثله أن يعمل العمل ويريد أن يسمع الناس به ويمدحوه على ما فعل من فعل الخير. ولذلك كان بعض السلف يقول: إياكم والشهوة الخفية. قالوا: وما هي؟ قال: الذي يحب أن يمدح على الخير، وهذا أعظم ما يفسد القلوب. ولذلك قال المفسرون في قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو القلب الذي يسلم من الشك والشرك ومن مفاسد الأعمال كالرياء والنفاق، لأن هذا هو القلب السليم. وقالوا في قول الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض، قالوا إنما ذلك يقصد فيه الرياء، لأن هذا هو المرض الذي إذا استشرى في القلب جلبه عن محبة العمل الصالح الذي يؤدى لله عز وجل والذي يراد به وجه الله، حتى يصرفه عما كان من نية الخير. والعجيب في ذلك إخواني أن الشيطان لا يأتي للعبد من أول عمله، بل إنه لا زال يحاول فيه، فإما أن يأتيه في بداية العمل ويجعل العمل هذا لغير الله، وهذا لا يتصور من مسلم، وإن هذا من جنس النفاق، حيث إنه يعمل العمل وهو مراءة للناس ولكنه لا يعمله لله البتة، إنما يريد أن يقتنص فيه شيء من الدنيا من بدايته، وهذا لا يتصور في المؤمنين. وإما أن يأتي للإنسان الصالح الذي يعمل العمل الصالح وهو في بداية عمله إنما عمل ذلك العمل لله، فيدخل عليه في أثناء العمل يريد أن يصرفه عن نية الخير ويبين أن هذا العمل يريد أن يجرفه حتى يكون فيه تغيير لنيته، فيعمل العمل وهو يريد ما عند الناس، يعمل شيء من الأعمال كالصلوات ثم يأتيه الشيطان فيأمره بتحسينها حتى يراه الناس، حتى يراه الناس، يصوم من النوافل ثم يأتيه الشيطان فيجعله يتحدث في ذلك من باب العجب بعمله، وهو يريد أن يسمع الناس أو يراه الناس في مثل هذا العمل الصالح. وإلا من ناحية دخول الشيطان في الأعمال لا بد أن يدخل الشيطان على الناس في أعمالهم، ولكن الناس بين فريقين، بين واحد لما يأتيه الشيطان في العمل يرده، وهذا له أجر العمل وله أجر المجاهدة، وبعض الناس يأتيه الشيطان فيسرق منه جزء من العمل فيجعله يرائي فيه، وهذا يحبط عنه من العمل بقدر ما راء فيه. وبعضهم يأتيه الشيطان من أول ما يبدأ بالعمل وهو يريد وجه الله عز وجل فيه، فيجعله يرائي في ذلك العمل حتى يصرفه عن نية الخير، وبذلك يحبط عمله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. يعمل الإنسان العمل، يقوم الإنسان فيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، لما يرى من نظر الناس إليه. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المرائين وبين أن أعمالهم إلى شتات، قال الله عز وجل الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، لما بين قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال الله عز وجل من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد فسرها أهل العلم على أن ذلك من صوارف العمل من العمل الصالح إلى الرياء، فقد قالوا إن العمل الصالح هو أخلصه وأصوبه، أخلصه يعني لله، وأصوبه أن يكون على السنة، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وهذا قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فسره بهذا التفسير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحاديث خطورة الرياء، حتى نعرف أن هذا هو مما يفسد القلوب، لأن هذا أمر داخلي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، لأن الناس في الظاهر يتساوون في الأعمال، ولكنهم في مسألة المؤداء لا يعرف العمل إذا كان لله حقيقة أو لم يكن لله حقيقة إلا الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يطلع على السرائر سبحانه وتعالى. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يقضى بين الناس ثلاثة، يقضى بين في الناس يقضى في ثلاثة، وهؤلاء أول من تسعر فيهم النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة. أما الأول فقارئ، رجل يقرأ القرآن، فيأتي الله عز وجل يوم القيامة فيعرفه نعمته بما فتح عليه من تعليم الناس وتحفيظ الناس القرآن وتعليم الناس كتاب الله عز وجل، ثم يقول الله عز وجل ماذا عملت بها؟ فيقول يا ربي قرأت كتابك وعلمته. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، يعني في الدنيا يقال قارئ متعلم عالم وقد قيل، ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ثم يؤتى بالآخر وهو المجاهد فيقول، فيعرفه الله نعمته عليه ثم يقول له ماذا فعلت؟ قال يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل، يقول له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل يعني القتال ما كان لوجه الله، إنما كان حمية مروءة شجاعة لا يريد فيه وجه الله عز وجل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. ثم يأتي بالآخر الثالث وهو رجل متصدق، فيعرفه الله عز وجل بنعمته ويبين له ما أنعم عليه من النعم، ثم يقول له ماذا فعلت بها؟ فيقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقته. فيقول الله عز وجل كذبت، ولكنك تصدقت حتى يقول الناس جواد، يعني أنه كريم، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. هذا يبين لنا خطورة أن يكون هذا القلب فاسد وقد أشرك بالله عز وجل، بالله عز وجل في عمله شيء. ولذلك قال الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وجاء في حديث آخر أن ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة للمرائين أين اذهبوا للذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل عندهم من جزاء. ولذلك كان العلاج للعبد أن يعلم أن الذي يجزيه على العمل هو الله عز وجل، والذي يملك نفسه ويسدده على الخير هو الله عز وجل، والذي رزقه بذلك الرزق من ناحية العمل الصالح أو من ناحية الأمور الدنيوية هو الله، فكيف يشكر غير الله عز وجل؟ وهذا أعظم ما يعالج الإنسان فيه قلبه، وهو أن يعلم أنه عبد مملوك لله، أن الذي ينفعه هو الله، والذي يدفع عنه الضر هو الله، والذي يعطيه والذي يمنعه والذي ييسر له الخير هو الله عز وجل. ولذلك كان حريا ألا تصرف العبادة إلا له سبحانه، فهل يجد عند الناس من جزاء؟ لو أنه حصل الصلاة هل يأتي بعمل من الأعمال التي لا تؤدى إلا لله فيصرفها لغير الله؟ من المعيب جدا أن يأتي بأمر يكون لله فيه العبودية الظاهرة فيصرفه، أو أنه يزينه أو يحسنه أو ينشره عند الناس يريد أن يلتمس عندهم شيئا من الدنيا، فيريد أن يلتمس الآخرة بعمل من الأعمال التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان القائل يقول كن بخمول النفس قانع، لا تطلب الذكر في المجامع، فلن يزال الفتى بخير ما لم تشر نحوه الأصابع. وإنما الذي يرائي في عمله الناس إنما لا يحصد من ذلك إلا تعب قلبه، لأنه لن يجد عند الناس جزاء، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك القلوب، إن شاء صرف عنك القلوب، وإن كنت تريد محبة الناس وتعمل جميع الوسائل التي تريد أن تغربهم إليك من خلالها، وإن شاء الله عز وجل جمع عليك القلوب، وإن كنت تتعامل فيما ينفر منه الناس في الظاهر. وذلك أن الناس كثير ما ينفرون من أصحاب الحق، كثير ما ينفرون من أصحاب الهدى، وذلك لأنهم يأتون بخلاف رغبات الناس وبخلاف أهوائهم. ولذلك انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله عز وجل بالآيات، ومع ذلك كان كثير من أهل الأهواء وكثير من أهل الشبهات ينفرون منهم. هل لأنهم ما أعطوا تأييدا ولا أعطوا نصوصا ولا أعطوا آيات، ولكن لأنهم كانوا يأتون بخلاف ما تحبه أهواء الناس. ولذلك لما يكون الإنسان موقن بما عند الله عز وجل يعمل العمل الصالح وهو يريد ما عند الله. ولذلك لما كتب معاوية رضي الله عنه إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، كتب لها أوصيني وأوجزي، فقالت له قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله رضي الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. تخيلوا إخواني لو جعلنا مثل هذا الحديث نبراسا لنا في الحياة وقائدا لنا، هل يكون الإنسان يجامل الناس في أمر عليه قوام دينه؟ أبدا. هل يكون الإنسان دائما مزعزع الإيمان؟ هل يكون الإنسان مضطربا في ثباته على دينه؟ تأمل هذا الحديث الذي قاله الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم، إنما ينطق بوحي من الله عز وجل. قال من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فما الذي ينفعه بعد ذلك لو أنه جاء لعمل من الأعمال الصالحة وحسنها من أجل نظر الناس، أو حسنها من أجل أسماع الناس وهم لا يملكون له، لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال علي رضي الله عنه للمرائي ثلاث علامات: أنه يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثنى عليه الناس، وينقص العمل إذا ذم. هذه علامات المرائي. كيف القواعد الآن؟ انظر في نفسك إذا كنت من الناس الذين يكونون على وتيرة واحدة في أعمالهم وأقوالهم مما يبتغى فيه وجه الله، سواء كنت في السر أو كنت في العلن. ولذلك المرء دائما يختبر نفسه إخواني في الأمور السرية، هي التي تبين مقدار ما تكون تريد فيه وجه الله. ليه الصيام كان أجره عند الله عز وجل ليس بمعلن؟ فإن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما ذكر الله عز وجل أجره، ما ذكر الله أجره، وذلك لأن الصوم أمر يعتمد على النية، بحيث أنه أمر لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. الآن الناس أمامك تراهم في الظاهر، لكن لا تميز الصائم من غير الصائم، لأن المسألة مردها إلى النية، مردها إلى النية، ومردها إلى أمر سري يكون بين العبد وبين ربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مثل ذلك ويأمر به وينبه عليه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. يكون للعبد عمل صالح، خبء من عمل صالح، شيء سري بينك وبين الله عز وجل. هذا يكفل يتيم، وهذا يطعم مسكين، وهذا يتصدق على الفقراء، يده هذه لا تدري بالأخرى، وأقرب الناس لا يعرفون. يريد فيه الإخلاص، ويريد فيه أن تكون نيته حسنة لا يخبر بها أحد من الناس. يتصدق صدقات الكبيرة، ولربما بعض الناس يظنون أن فلان بخيل ولا يتصدق، أو يكون عنده نوع من أنواع المعاصي، ومع ذلك في جانب آخر تجده منفق متصدق، يرحم المسكين، يرحم الضعيف، يؤدي أعمال سرية لا يعلم فيها إلا الله عز وجل يكون له خبء من عمل صالح. وما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بذلك إلا لما يكون للعمل الذي يكون فيه سرية وبين العبد وبين ربه إلا لما له من مزيد الإخلاص. آفات القلوب كثيرة إخواني، ومن الآفات أيضا المعاصي، الذنوب والمعاصي التي هي كالسبع العقور التي تهجم على الإنسان وتقطعه أشلاء، تشتت شمله وتشتت عمله، ولا يعلم بعقوبتها إلا بعد حين. وبعض الناس يظن أن عقوبة المعاصي والذنوب هي ما يكون من الجوائح أو المصائب الدنيوية، ولا يعلم أن من عقوبات الذنوب والمعاصي إغلاق باب التوفيق، بحيث أن العبد لا يوفق إلى عمل الخير. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تأمل هذه الآية، يحول الله عز وجل بين العبد وبين قلبه، بحيث أنه يرى قلبه أمامه ولا يستطيع الوصول إليه. يقول ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر، ويحول بين الكافر وبين الإسلام، بحيث أنه من كثرة المعاصي والذنوب لا يستطيع أن يصل إلى قلبه. ولذا يستغرب بعض الناس يقولون أن فلان أصبح على سرير المرض ومع ذلك يأتيه الصالحون ويذكرونه بالتوبة وينبهونه إلى حسن العهد مع الله وأنه سيقدم على الله، ومع ذلك لا يزيد إلا إصرارا على ذنبه. لما؟ لأن الله عز وجل حال بينه وبين قلبه، لأنه أغلق عليه باب التوفيق وفتح عليه باب الخذلان. هذا من أعظم آثار الذنوب والمعاصي. ليست المسألة أنه إذا أذنب يأتيه شيء فيأكل ماله، لأن الأمور الدنيوية ليس لها معيار عند الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. المعيار ما هو على مسألة الأمور الدنيوية فيما يأتيك من الأموال وما يذهب عنك، وما يأتيك من الأمراض وما يذهب عنك، هذا ربما يكون له أثر، لكن أعظم ذلك من آثار الذنوب والمعاصي أن يغلق عليك أبواب باب التوفيق. وذلك انظر في نفسك، أحيانا ممكن تكون قدمت على مشروع معين أو على أمر معين، ومع ذلك ترى أن الخير أمامك وتجد ما يصرفك عنه ولا تنتبه لذلك إلا بعد فترة، تقول: والله الأمر كان واضح أمامي، أنا كيف تجاوزت هذا ورحت للموضوع الثاني؟ كيف تجاوزت الخط هذا ورحت للخط الآخر؟ لأنه قد أغلق على العبد باب التوفيق. وأكثر وأعظم ما يغلق على العبد باب التوفيق هو الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته. هذا القلب الذي يريد الاستقامة على طاعة الله تأتيه تلك الذنوب، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع فيما يأتيه من الهدى، لأنه كان هناك غلقا بينه وبين الوصول إلى مؤداه. ولذلك هذه القلوب لا تعطى مناها من طاعة الله عز وجل والالتذاذ بقربه والالتذاذ بعبادته، حتى يكون الإنسان مجردا من الذنب. وليس المقصود أن يكون معصوما، ولكن إن وقع في الذنب أحدث له توبة، وغالب عمله أن يكون على خير. أغلب أعماله تكون على العمل الصالح وعلى الخير، ويتحرى الخير ويطرق بابه ويتزود منه، فإذا وقع في الذنب أحدث له توبة سريعة، يجد ما يؤلمه من الداخل وما يحركه إلى الالتذاذ بربه، ويجد ما حصل بينه وبين العمل الصالح من فجوة، ما كان بينه وبين الأعمال الصالحة من مسألة الفراغ أو النفور من ذلك، فيحدث لذلك توبة، لأن هذه المعاصي إنما هي سموم للقلب وأسباب لمرضه وهلاكه. يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ومن أكثر ما يقود إخواني إلى هذه الذنوب والمعاصي أسباب كثيرة، ومن أعظمها فضول الكلام، فضول النظر. هذه الأمور مما تقود العبد للمعصية. فضول الكلام لما يتكلم الإنسان في الشيء الذي يصلح له والذي لا يصلح له، ولا يبقى موضوعا إلا تدخل فيه، ولا يبقى موضوع في الدنيا إلا أدلى برأيه، ولا موضوع يكون في هذه الدنيا إلا كان له رأي. هذا هو فضول الكلام. يتكلم حتى في المباحات بالأمر الذي لا يعنيه، والذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مع ذلك تجد هذا العبد يتكلم في الأمر الذي لا يصلح فيه حتى يخوض في المحرمات، فيقع بحبائل هذا اللسان الخطير، هذا اللسان الذي كان يقول عنه ابن مسعود رضي الله عنه: ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكان يقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. انظروا كيف كانوا يحاسبون أنفسهم على ذلك. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حصائد الألسنة، وقال: إنما يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال: وهل يكب الناس على إلى النار إلا على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسن، والمقصود بذلك الكلام المحرم وعقوباته. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله، لذلك سمي حصائد، لأنك تحصد. فإن الإنسان يزرع بلسانه وبقوله الحلال والحرام، فإذا جاء يوم القيامة كان هذا حصاده الذي يكون فيه نجاته أو يكون فيه هلاكه. ولذلك يحذر الإنسان إخواني من فضول الكلام، لأن فضول الكلام وكثرة الكلام فيما لا يعني تدخل العبد في الغيبة، وتدخل العبد في النميمة، وتدخل العبد في البهتان، وتدخل الإنسان أحيانا في كثرة الجدل الذي يقود إليه الغضب، ويجعله يتكلم في أمر لا يصلح له، ويتكلم بالكلمة فترديه. ويصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، من رضوان الله يرفعه الله عز وجل بها الدرجات. الله رضى عليه لأنه صاحب أعمال صالحة، ويسر الكلام على لسانه فألقى هذه الكلمة على لسانه، من رضى الله عز وجل تكلم بها، رفعه الله بها الدرجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، من كثرة معاصيه وذنوبه، فيكون عنده ميل للباطل وميل للذنوب، فلا يرى الله عز وجل أنه أهل للتوبة أو للتوفيق، فيجعله على عمله. يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، تهوي به في النار كلمة واحدة. لذلك الكلام وفضول الكلام من أخطر ما يعانيه الناس. ممكن أنه يحتاط عن مسألة النظر، بحيث أنه لا يخرج من مكانه، لا يخالط أحد. ممكن أنه يحتاط عن فضول الأطعمة ولا يقع في محرم من ذلك، لكن اللسان على كثرة ما يخالط من الناس، على كثرة ما يقع في فضول الكلام. ولذلك السعيد إخواني، السعيد من طال صمته وقل كلامه. لأن المرء كما قال عمر رضي الله عنه، قال: إن الرجل إذا قل ورعه كثر لقطه، كثر لقطه، من كثرة الكلام ما يتورع عن شيء، ويقوم يتكلم باللي يصلح واللي ما يصلح، وهذا سبب لذهاب دينه، وهذه علامة من علامة ضعف العقل. ولذلك قال الحسن البصري: كانوا يقولون إن لسان المؤمن وراء قلبه، فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه. وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه. وقد جاء مما قيل من الأقوال المأثورة، وبعضهم يحسن هذا الحديث، وهو قول من صمت نجا. كثرة الصمت دليل النجاة. وإن المرء كما قال بعض أهل الأدب: ما ندمت على ما لم أنطق به مرارا، وندمت على ما نطقت به غير مرة. وقال بعض أهل الأدب ويرويها عن بعض ملوك الحكمة، قال: أنا إن تكلمت بالكلمة ملكتني، وإن لم أتكلم بها ملكتها. وربما أحيانا من فضول الكلام أنه لربما يقتل الإنسان بسبب كلمة. يقول كلمة يعير بها إنسان في حالة غضب، يكون بينه وبين بعض الناس مشادة فيلقي عليه كلمة، ثم تتسبب هذه الكلمة في قتله، لأن الكلمة إذا خرجت لا ترجع. كيف إذا كان هذا الكلام في معيار الدين ويترتب عليه غضب الله عز وجل، ويترتب عليه كبيرة من كبائر الذنوب؟ والعاقل السعيد الذي يتذكر دائما قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الأمور التي تقود إلى المعاصي، وهذه المعاصي التي تفسد القلوب، مسألة فضول النظر، وهو أن يكون العبد يطلق نظره فيما حرم الله عز وجل. ممكن العبد يبتلى أن يكون في موضع فيه كثير من المحرمات، وليس هذا حجة له ولا سبيل ولا إذن أنه إذا كان في مكان فيه كثير من المحرمات أن يطلق النظر، بل إنه يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه صلوات ربي وسلامه عليه سئل عن نظر الفجأة، يعني يرى امرأة أمامه فينظر إليها، قال: اصرف بصرك، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وإذا حجب الإنسان وعود نفسه على غض البصر حصل بعد ذلك خيرا عظيما. أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر، وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأمر الله عز وجل المؤمنات كذلك، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض البصر إخواني، إذا غض العبد نظره عما حرم الله عليه يجد بعد ذلك سعادة لا تدانيها سعادة، ويجد شيئا في قلبه وبردا من اليقين لا يدانيه سعادة ولا نعمة. ولذلك المسألة مسألة اعتياد، وأن يعود نفسه على غض البصر، لأنه إطلاق البصر في المحرمات وفي الأمور التي تلتد فيها الأنفس ولا يستطيع الإنسان أن يحصل عليها، لن يحصل من وراء ذلك إلا تعب القلب. ولذلك قال القائل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر؟ رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. يقول: لو أنك غضيت البصر لما يجيك شيء من المحرمات، وهذا الرائد كنت رائدا على بصرك، ولما رأيت المحرم غضبت عنه، تحصل على فائدة. يعني لو أنك إذا أطلقت النظر تشوف اللي قدامك، لا أنت كله قادر عليها أن تأخذه، ومع ذلك ما استطعت أنك تفوز بالقليل، وهو أنك تغض البصر، لأنه لا يحتاج إلى مجاهدة كبيرة، وبعد ذلك يكون فيها راحة قلبك، لأنك إذا أطلقت البصر كان فيه تعب النفس، وهذا مشاهد. الذي الآن يطلق نظره في المحرمات وعلى النساء التي تكون لابسة وغير لابسة متخلعة، لم يحصل على شيء مما تدانيه النفوس، وأيضا لربما يكون عنده من الدين ما يحجبه عما يكون أكبر من ذلك، ومع ذلك لم يجاهد نفسه في القليل حتى يمضي وبعد ذلك يرتاح. وذلك إذا كان الإنسان متزوجا فقد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، وهو أن المرء إذا أتى أهله ارتاحت نفسه مهما كان جمال هذه المرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة ثم دخل على أهله فقضى حاجته ثم قال صلى الله عليه وسلم: من رأى امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وهذا من ناحية أنه كسر الشهوة، وهذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. ومعنى هذا الحديث إخواني أن الشهوات التي تدخل على الآدمي إما شهوة الفرج وإما شهوة البطن، هذه الشهوات قائد الفواحش وقائد الشهوات عند العبد، إما شهوة الفرج وإما شهوة البطن. شهوة البطن هي التي تؤدي به إلى أكل الحرام، إلى الخوف فيما يحرم عليه، إلى جمع المال كله. وشهوة الفرج هي التي تقوده إلى النظر المحرم، هي التي تقوده إلى المعاصي، هي التي تقوده إلى سماع ما يلتذ من ناحية أمر النساء وما شابه. وذلك قال: من تزوج فقد استكمل نصف دينه، يعني أغلق عليه باب شهوة الفرج وما يقود إليه، فليتق الله عز وجل في النصف الباقي. وهذا أمر لا بد أن نعرفه، ونعرف أن هذا مما يخفف على الإنسان فضول النظر، حتى وإن كانت المرأة ليست بجميلة التي عنده، حتى لو كانت ليست بجميلة، وحتى لو لم يكن بحاجة إلى الجماع، فإذا نظر إلى امرأة وأعجبت يأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، يرد ما في نفسه، لأن هذا يكسر عندها الشهوة. وإنما الإنسان على حسب ما عود نفسه، ولا تطمع النفس، النفس لا يجعلها الإنسان تتمنى دائما. هذه النفس كلما أطمعتها كلما أرادت منك أكثر وأكثر. وإذا من أول أمرك دربتها على شيء فإنها ستأخذ به، كما قال القائل: وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلتي. إن طمعتها في شيء تشوقت إليه وأرادت، ولن يردها شيء وتطمع في الأكثر. وإذا تركتها ورديتها مرة مرتين ومثله النظر وغيره، تتسلى وتصبر على ما هي فيه وترضخ لما كان عنده. وإطلاق النظر إخواني هو الذي يسبب ظلمة القلب، كما أن غض البصر يلبس الله عز وجل صاحبه نورا، وهذا النظر إذا غضه العبد أعطاه الله عز وجل البصيرة، لأن الجزاء من جنس العمل. فإذا غض بصره عن المحارم أبدله الله عز وجل بصيرة في القلب. وفي ذلك يقول الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا كان هذا القلب لا يدلك على خير ولا يبين لك يوضح، لن ينفعك بصرك. وذلك تجد إنسان لربما يكون ضرير، وفتح الله عز وجل عليه بأنواع المعارف والعلوم والآداب والكلام والمحبة، وبعضهم بصير العين، ولكنه لا يستطيع أن يؤدي أقل جهد مما يؤديه الآخر. لما؟ لأن ذلك قد عمي قلبه، إما عمى تام عن الهداية، وإما عمى جزئي، بحيث الله عز وجل لم يفتح له باب خير في أمر معين. ولذلك قال أهل العلم أن الذي يغض بصره عن محارم الله يورثه الله عز وجل فراسة يعطاها، لأن الجزاء من جنس العمل. فلما غض بصره عن محارم الله أورثه الله عز وجل ما هو أعظم، وهو البصيرة التي يميز فيها الخير من الشر والحق من الباطل. والنظر إخواني هو الذي يؤدي إلى مفسدة من مفاسد القلوب، وهي من أعظم مفاسد القلوب، وهو مسألة العشق. والعشق أمره خطير، وأخطر ما في العشق أن يتعشق الإنسان. يتعشق كيف؟ يكون إنسان سليم القلب ومرتاح، ولربما لكثرة ما كان يتمنى ويطلق النظر يصاد في آخر العمر، ممكن يصل إلى 50 وأكثر من 50، في الوقت الذي يحتاج فيه ربه ويحتاج إلى الإنابة ويحتاج إلى التوبة، فيرديه العشق. من كثرة ما يرى من الصور ومن كثرة ما كان يتمنى. ألم ترى أن بعض الناس الآن إذا فتن في بعض المسلسلات ورأى بعض الممثلات أجلكم الله والمكان، وانفتن في بلد معين تجده ما أن تأتي الإجازة حتى يسافر إلى ذلك البلد، وهو في عزمه أنه يرى تلك الفتيات في ذلك البلد، ينظر إلى ذلك البلد وما فيه، لأن هذه القلوب تتمنى، وهذا أمر خطير جدا. والعشق أشد ما يعاني منه الناس، وأشد ما يدمر هذا القلب، ويجعل هذا القلب بعد أن كان متفردا لله بالعبادة منحرفا إلى غير ذلك، يكون هذا القلب بعد أن كان يصرف عبادته لله فإذا به مشغول، ضاعت أوقاته وأعماله، لا يفكر إلا في معشوقه. رفع لابن عباس رضي الله عنه رجلا بدا كالفرخ، الفرخ فرخ الحمام الصغير، فسأل ما به مريض؟ قالوا ما به إلا العشق. فجعل عامة يومه رضي الله عنه يستعيذ بالله من العشق. العشق المصيبة أنه بعض الناس لربما يأتيه خاطر فيستعيذ بالله منه، ولكن المصيبة أن يأتي هو فيتعشق رغما عنه. إما يكثر سماع الأخبار عن فلانة من الناس، وإما أنه يديم النظر إلى فلانة من الناس، وإما يديم النظر إلى جنس من البشر فيفتن فيهم، وبعد ذلك تجده بعد أن كان مرتاحا بعيدا عن الهم، وإذا به بعد ذلك أصبح مهموما حزينا منكسرا، يحركه كل شيء، يدمر أسرته وأهله وأبناءه، وينصرف عن زوجته، وإذا به مشغول القلب. ولذلك انظروا إلى حكمة هذا الدين العظيم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها. شوف بعض الحريم للأسف وبعض الرجاجيل مثل هذا، نفس الشيء دائم يتكلم، والله فلانة 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 فلانة، يتكلم قدام واحد إلى أن يعشقها ذلك الرجل وهي ما تدري عنه ويفتنه في ذلك. وبعض النساء تأتي فتمدح فلانة لأخلاقها وتمدح وتمدح وتمدح، أو أنها تصفها وصفا دقيقا حتى يقع في ذلك. وهذه الأمور إخواني تأتي بالاكتساب، كما أنها تقع فجأة كذلك تؤخذ بالاكتساب، وتؤخذ بتكرار الوقائع من كثرة ما يدلى على الأذن من الكلام، وكذلك مما ينظر إليه. ومن آفات القلوب كذلك التي تهجم عليه وتدمره مسألة عظيمة يعاني منها كثير من الناس، وهي مسألة الحسد. والحسد ليس المقصود العائن الذي يعين الناس، لا، الحسد المقصود فيه تمني زوال الخير والنعمة عن الغير، هذا معنى الحسد، أنه يتمنى أن تزول النعمة عن فلان من الناس حتى لو أنها ما تأتي ولكنها تزول. وهذا داء منتشر ومستشري بين الناس، داء كثير لا يسلم منه أحد. ويقول بعض السلف لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هذا يحسد أخوه الشقيق لأنه وصل في دراسة وهو مواصل، الثاني يحسد أبوه اللي صار تاجر وهو ما صار تاجر، وهذاك يحسد ابن عمه اللي وصل للمكان وهو ما وصل، وهذا يحسد ابن البلد، وهذا يحسد الجار. وانتشر الحسد في الناس وأصبح كالنار التي تأكل الحطب. ولذلك يقول لا يخلو جسد من حسد، ولكن الناس يتمايزون، الكريم يخفي ذلك. لما يكون مثلا محروم من الذرية ويقول له فلان جاب، يقول الحمد لله الله يرزقه الله يوفقه، ممكن يلقى بنفسه شيء لكن يقول المعطي الله، اللي أعطاه الله مو جاب لنفسه، فأسأل الله يرزقه الله يوفقه. وأما الآخر فإنه يبديه، وبعضهم يخفيه سنوات ثم بعد طول الأمد فإذا به ذلك الحسد يظهر على فلتات نفس لسانه وعلى قسمات وجهه. فبعد سنوات ممكن يكون مجتمعين في مجلس ويجون يتكلمون جماعة على فلان من الناس، فيجد الآن عنده قوة وشجاعة بعد أن كان جبانا أن يظهر ما في قلبه، فإذا به يهاجمه هجوما شنيعا، وهذا من أخطر الأمور. وأكثر ما يحسد عليه الناس مسألة الدين والاستقامة، لأن الدين هذه منها من الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حاسدا من عند أنفسهم. شوف أكثر ما يحسد عليه الناس والكفرة، لأن ما يقدر، وده يصير مسلم بس مو قادر، في شيء يمنعه، ما يدري اللي يمنعه، كفرة، زيغة عن الحق، لأن ما يحب الحق، منزوي عنه، لأن الله عز وجل حكم عدل. إخواني، الله عز وجل حكم عدل. هذا الزائغ اللي ما يهديه الله ما يستحق الهداية. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال عن اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني عندهم حب للزيغ، عندهم محبة لذلك، ما عندهم استعداد للهداية، هم يحبون هذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زادهم غيا على غيهم وضلالا على ضلالهم، لأنهم كانوا يريدون ذلك. فأكثر ما يحسد عليه الإنسان هو الإسلام والاستقامة والديانة، يتمنى أن لو يكون مثله، فلما عجز أن يكون مثله فإذا به يحسده على ذلك. وهذا الحسد، وهذا إخواني هو أكثر ما يدمر القلوب، الحسد. وذلك أنه فيه اعتراض على عطاء الله عز وجل، ولذلك تجد الحاسد يأكل نفسه هما وغما على أمر أعطاه الله، لا يستطيع أن يغير ما أعطي ذلك المحسود، ولا يدري أن المحسود استفاد منه بفائدتين: فائدة بالآخرة أنه لربما جره ذلك على الكلام فيه والوقيع فيه والأذية والغيبة والنميمة، وهذا أجر له في الآخرة. وأما في الدنيا فإن من فوائد المحسود أن هذا الحاسد يعيش في غم ويبيت في غم وينام على غم ويصحى على غم، وهذا مما يزيده ضنكا ولا يدري عنه المحسود، فاشتغل بنفسه عنه، اشتغل بنفسه عنه، ولو وطن نفسه أن الأمر من عند الله، وأن المعطي هو الله عز وجل، والمانع هو الله، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، لاستقامت له حياته. الموضوع إخواني يتشعب، والوقت قد طال وتأخر، ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك. أرجو أن يكون فيما ذكرناه فائدة، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا الله لفضيلة الشيخ الدكتور سالم العجمي على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.